اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل في المجمل والمبين. والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر. هذا الفصل معقود لأبحاث المجمل والمبين، والمصنف اختصر الكلام في هذا المبحث وذكر عدة جهات. الجهة الأولى في الكلام في المجمل والمبين في معناهما، في معنى المجمل والمبين، ما المراد بالمجمل والمبين، وما هو الموصوف بكل منهما. الشيخ الأنصاري أجاب عن السؤال وقال: المقصود بالمبين هو الكلام الذي يكون واضح المراد. المبين هو الكلام الذي يكون واضح المراد، فالمبين وصف للكلام لكن باعتبار المراد منه. فإذا كان واضحا كان الكلام مبينا، وأما إذا لم يكن المراد واضحا فحينئذ يكون الكلام مجملا. فالمدار في كون الكلام مجملا أو مبينا هو على وضوح وعدم وضوح المراد، مراد المتكلم. إذا كان المراد واضحا كان الكلام مبينا، وإذا لم يكن كذلك كان الكلام مجملا. فمثلا العام إذا علم تخصيصه إجمالا، إذا علم تخصيص العام إجمالا لكن لم يعلم المخصص تفصيلا. عندنا عام أكرم كل عالم، وعلمنا إجمالا بورود مخصص على هذا العام لكن ما علمنا المخصص تفصيلا. هو المتكلم خصص، لكن خصص بشنو؟ خصص بالعادة، خصص بالهاشمي، خصص بالعربي، على أي حال هو خصص لكن المخصص لم يكن معلوما. فهذا الكلام يكون مجملا أو مبينا. على رأي الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام سوف يكون مجملا. ليش؟ لأن المراد سوف لا يكون معلوما. تمام، هو قال أكرم كل عالم والكلام ظاهر في العموم، لكن حيث أننا نعلم بورود المخصص ولا نشخص المخصص تفصيلا لا يكون المراد حينئذ واضحا، وإنما لا يكون واضحا ويكون مجملا حينئذ. وهذا بخلاف ما لو قال مثلا رأيت عينا. إذا قال رأيت عينا وعلمنا من خارج، علمنا من مقدمة خارجية، من قرينة خارجية، أن المقصود بالعين الجاسوس، هذا الكلام على رأي الشيخ الأنصاري يكون مبينا ولا يكون مجملا. ليش؟ لأن المراد معلوم ولو بمعونة القرينة، ولو بمعونة القرينة الخارجية المراد يكون معلوما، وحينئذ يكون الكلام مبينا ولا يكون مجملا. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري عن السؤال. فإذا الفاصل المناط في كون الكلام مجملا أو مبينا على رأي الشيخ كما ورد في التقريرات، على رأي الشيخ هو وضوح وعدم وضوح المراد. المناط يرتبط بمراد المتكلم، المصنف لا يرتضي ذلك ويقول المناط في كون الكلام مجملا أو مبينا ليس هو وضوح وعدم وضوح المراد، وإنما المناط في كون الكلام مبينا هو وجود الظهور وعدمه. إذا كان للكلام ظهور كان الكلام مبينا، وإلا كان الكلام مجملا. فالمدار ليس على مراد المتكلم، وضوح مراد المتكلم وعدم وضوحه، وإنما المدار على وجود وعدم وجود ظهور للكلام، يكون الكلام قالبا لذلك الظهور، يعني أكو دلالة واضحة أو لا، ليس المناط على مدار على مراد المتكلم. هكذا يقول المصنف، وحينئذ نرجع للأمثلة اللي ذكرناها. إذا قال المتكلم أكرم كل عالم، وعلمنا بالتخصيص إجمالا لا تفصيلا، هذا الكلام يكون مجملا أو مبينا؟ الشيخ الأنصاري قال هذا الكلام مجمل، ليش؟ لعدم وضوح المراد. أما على رأي المصنف، هذا الكلام يكون مبينا، ليش؟ لأن العام ظاهر في العموم، ولو لم نعلم المراد منه، ولو علمنا أن هذا الظاهر ليس مرادا، العموم ليس مرادا لعلمنا بورود التخصيص، لكن طالما كان العام ظاهرا في العموم وجد الظهور، خلص يكون الكلام مبينا. فليس المدار على مراد المتكلم، وإنما على تمامية الدلالة وعلى وجود الظهور للكلام. المثال الآخر اللي ذكرناه، رأيت عينا، هذا رأيت عينا على رأي المصنف هذا لا يكون مبينا، ولو هناك قرينة دلت على كون المراد من العين الجاسوس، طالما كان هذا اللفظ لفظ العين لفظا مشتركا، مشترك لفظي يدور بين عدة معاني، فلا يكون ظاهرا في معنى من المعاني. نعم عندنا قرينة خارجية، قرينة منفصلة دلت على إرادة الجاسوس، لكن هاي القرينة الخارجية لا تصير اللفظ لفظ العين ظاهرا في معنى الجاسوس، هو مشترك لفظي لا يكون ظاهرا في معنى من المعاني، فيكون هذا الكلام مجملا. هكذا هذا الكلام يكون مجملا، مثلا في الآية الكريمة وجاء ربك، هاي الآية الكريمة بنظر المصنف هي من المبين، هي من المبين، ليش؟ لأن هذا الكلام ظاهر في إسناد المجيء، نفس المجيء للرب تبارك وتعالى، قالت وجاء ربك، فالكلام إلى ظاهر، ولو علمنا أن هذا الظاهر ليس مرادا، وقد قام الدليل العقلي، قام البرهان على استحالة المجيء عليه تعالى، وأن الآية الكريمة لا بد من تأويلها، لكن مع ذلك هي مبينة، طالما كانت ظاهرة في معنى من المعاني كانت من المبين ولم تكن من المجمل. إذن المناط في كون الكلام مبينا أو مجملا هو على وجود وعدم وجود الظهور، لا على وضوح وعدم وضوح مراد المتكلم. هاي الجهة الأولى اللي المصنف تكلم بها فيما يرتبط بالإجمال والبيان. قال فصل في المجمل والمبين، والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه، في موارد استعماله، في موارد إطلاقاته واستعمالاته، المراد من المبين الكلام الذي له ظاهر. خلص إذا كان الكلام إلى ظاهر، سواء كان مرادا أو لم يكن مرادا، يكون الكلام مبينا، الكلام الذي له ظاهر، ويكون بحسب متفاهم العرف، ويكون يعني الكلام، ويكون الكلام بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، ظاهر في معنى، دلالة متعينة، فيكون ظاهرا في هذا المعنى، يكون اللفظ قالبا لذلك المعنى. والمجمل بخلافه، فيتفرع على ذلك شنو؟ يتفرع على ذلك فما ليس له ظهور مجمل، فقط نشوف الكلام مو ظاهر في معنى نحكم عليه بأنه مجمل، ولو وجدت قرينة عينت المراد، هذا ما ينفعنا، وجود القرينة اللي تعين مراد المتكلم لا تصير الكلام المجمل ظاهرا ومبينا، يبقى الكلام مجمل. يقول فما ليس له ظهور مجمل، هذا مجمل الكلام اللي ما له ظهور، وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، حتى إذا علمنا بقرينة منفصلة المراد من هذا الكلام اللي ما لها ظاهر في معنى يكون مجمل. شنو مثاله؟ مثال رأيت عينا، هاي رأيت عينا، هذا الكلام ما له ظهور، لكن عندنا قرينة خارجية منفصلة علمنا من خلالها أن المقصود بالعين الجاسوس، هذا ما يصير الكلام مبينا، يبقى الكلام مجمل. يقول وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، هذا تعبير من الشيخ الأنصاري، مو الشيخ الأنصاري اللي قال أن المناط على المدى على مراد المتكلم، فإذا كان عندنا قرينة تدل على مراد المتكلم يكون الكلام مبينا. الشيخ المصنف يقول لا، هذا مجمل، حتى مع وجود القرينة يبقى مجمل. وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، كما أن بالطرف المقابل أيضا، كما أن ما له ظهور مبين، كما أن ما له الظهور مبين مبين. وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره، هاي ما نافي، يعني مثلا العام أكرم كل عالم، هذا ظاهر في العموم، مو كل موضوع للعموم فتكون ظاهرة في العموم، لكن إذا علمنا بتخصيص هذا العام قطعا، لكن ما شخصنا المخصص بالتفصيل، فنجزم أن هذا الظاهر هذا العموم ليس مرادا من الكلام، ليس مرادا، لكن طالما كان الكلام ظاهرا في معنى هو إذن يكون مبينا. يقول كما أن ما له ظهور مبين، وإن علم بالقرينة الخارجية أن هو ما أريد ظهوره، لم يكن هذا الظهور مرادا، هذا مبين. وأن هو مؤول، هذا ظهور مؤول، كما في وجاء ربك، هذا جاء ربك الآية الكريمة ظاهرة في معنى من المعاني، لكننا نعلم من قرينة خارجية من الدليل العقلي أن هذا الظهر ليس مرادا، بل لا بد من التأويل. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية اللي يتكلم بها المصنف فيما يرتبط بالمجمل والمبين، هي أن المجمل والمبين لهما مصاديق كثيرة، المجمل والمبين لهما مصاديق كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة. ومصاديق المجمل ومصاديق المبين في الأعم الأغلب مشخصة معروفة، المجمل معروف اللي ما له ظاهر، والمبين أيضا معروف اللي إلى ظاهر، وهاي قضية واضحة. فهناك في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة كلام مجمل وكلام مبين. مثلا من المجمل في الكتاب العزيز قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، هذا مجمل ما معروف بحسب الآية الكريمة شنو المقصود منه، يحتمل أن يكون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، ويحتمل أن يكون ولي الزوجة هو أيضا بيده عقدة النكاح، ويمكن تفسير الآية الكريمة على كلا الاحتمالين إذا قطعنا النظر عن الروايات المفسرة للآية. فالآية الكريمة مجملة، والإجمال موجود بالكتاب العزيز، والإجمال من مقاصد البلغاء كما قالوا. المبين أيضا طبيعي، المبين بالكتاب العزيز أكثر من المجمل، وهكذا في السنة الشريفة. هذا ما بي كلام، وإنما الكلام وقع في بعض الموارد، في بعض الموارد وقع الخلاف والكلام في كونها من المبين أو من المجمل، وقع النزاع بينهم في كونها من المجمل أو من المبين. والمصنف ذكر موارد ثلاثة لهذه الموارد، موارد النزاع. المورد الأول آية السرقة، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، آية السرقة، هاي الآية المباركة اختلف في كونها من المجمل أو من المبين. قيل بأن الآية الكريمة مجملة باعتبار لفظ اليد، فاقطعوا أيديهما، اليد هذا لفظ مجمل، هذا الكلام مجمل، ما نعرف شنو المقصود من قطع اليد، باعتبار أن اليد تطلق على معاني عديدة، تطلق على الأنامل الأصابع فقط، وتطلق على الكف من أطراف الأصابع إلى الذنب، وتطلق بإطلاق ثالث على ما دون المرفق من أطراف الأصابع إلى المرفق، وتطلق بإطلاق رابع على تمام العضو المعروف، على تمام هاي العضو من أطراف الأصابع إلى الكتف إلى المنكب، هذا كله يطلق عليه. فشنو المقصود من اقطعوا أيديكم من الأصابع من الزند من المرفق من المنكب؟ الآية الكريمة مجملة من هذا من هاي الناحية. وقيل بالطرف الآخر في قبال ذلك، قيل بأن الآية مبينة باعتبار أن اليد حينما تطلق، اليد حينما تطلق تنصرف إلى تمام العضو، تنصرف إلى تمام العضو. أرجع وأقول بقطع النظر عن الروايات المفسرة للآية الكريمة، إذا سمعنا اقطعوا يد زيد احنا نفهم من هذا التعبير القطع من أصل اليد، باعتبار أن القطع هذا القطع كحدث كفعل إذا تعلق بشيء هذا الشيء متصل بغيره يكون هذا الكلام ظاهرا في القطع من موضع الاتصال، من موضع الاتصال. يعني إذا قلنا مثلا اقطع هذا الشيء الفلاني، اقطع الحبل، فالمقصود بقطع الحبل قطعه من موضع اتصاله بغيره. اقطع اليد يعني المقصود قطع تمام اليد، يعني من موضع اتصال اليد بسائر جسم السارق مثلا أو السارق، هذا المقصود. فإذا هي تكون مبينة ليست مجملة. إذا وقع الخلاف في الآية الكريمة من ناحية لفظ اليد، هل هي مجملة أو مبينة؟ أكو مورد آخر في الآية الكريمة أيضا قيل بإجماله وبيانه، هو لفظ القطع، نفس لفظ القطع. القطع يطلق على الإبانة وعلى الفصل، ويطلق على مجرد الجرح، كما أن الفصل يقال إلى قطع، الجرح أيضا يقال إلى قطع. هي من الناحية أيضا تكون مجملة. شنو المقصود اقطعوا؟ يعني اجرحوا له، افصلوا وأبينوا اليد تماما. وقيل في قبال ذلك بأن الآية الكريمة مبينة أيضا من ناحية القطع، باعتبار أن القطع حينما يطلق ينصرف إلى الإبانة وإلى الفصل ولا ينصرف إلى الجرح. إذن وقع النزاع في هذا المورد الأول. المورد الثاني، الآيات الكريمة التي أسندت وأضافت الحكم الشرعي إلى عين من الأعيان. هناك في الكتاب العزيز آيات كريمة أضافت الحكم الشرعي إلى عين من الأعيان، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت هذا يدل على التحريم، تحريم حكم شرعي. من فاعل؟ نائب فاعل حرمت أمهاتكم، التحريم أضيف إلى الأم، فقيل الأم حرام مثلا. الآية الكريمة أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت يدل على التحليل، على حكم شرعي تعلق بالبهيمة، بهيمة الأنعام أضيف إلى البهيمة. فالحكم الشرعي في هاتين الآيتين الكريمتين أضيف إلى عين من الأعيان، مرة إلى الأم مرة إلى البهيمة. ومن المعلوم لدينا جميعا، هكذا ذكر القائل بالإجمال، البعض قال هاتان الآيتان مجملتان، ليش؟ باعتبار أن التحليل والتحريم وسائر الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان. ما إلى معنى أن يقال الأم حرام البهيمة حلال، هذا ما إلى معنى. ليش؟ لأن الحلية والتحريم وسائر الأحكام الشرعية الأخرى إنما تتعلق بالأفعال الاختيارية للمكلفين. شرب الخمر حرام، العياذ بالله الزنا حرام، أكل مثلا لحم الأرنب حلال، الأكل كفعل اختياري، الشرب كفعل اختياري. أما نفس العين، العين لا تصلح أن تكون متعلقا للحكم الشرعي، نعم هي تصلح أن تكون موضوعا للحكم الشرعي. شرب الخمر حرام، الخمر موضوع للحكم، فالعين لا تصلح أن تكون متعلقا للحكم الشرعي، العين ليست فعلا اختياريا للمكلف، وحينئذ لا بد من تقدير فعل قبل تلك العين، لا بد من تقدير مضاف إلى تلك العين. حرمت عليكم أمهاتكم، لا بد من تقدير فعل اختياري يلابس الأم هو الذي يكون حراما، لا بد من تقدير فعل اختياري يلابس البهيمة هو الذي يكون حلالا ومحكوما بالحلية. يكمل هذا القائل بالإجمال يقول: وحيث أن الأفعال الاختيارية الملابسة كثيرة ولا معينة، ما ندري شنو حرمت عليكم أمهاتكم، يعني شنو؟ يعني العقد على الأم حرام، مساورة الأم، لمس الأم، النظر إلى الأم هو الذي يكون حراما، شنو الفعل المقدر الذي يكون هو الذي يكون حراما واقعا وفعلا، ما الفعل الذي ينبغي تقديره وإضافته للأم، حيث أن الأفعال كثيرة ولا معينة لفعل من الأفعال، فيكون الكلام حينئذ مجملا. هكذا ذكروا في الآية الكريمة الثانية أيضا نفس الشيء: حرمت أو أحلت لكم بهيمة الأنعام، شنو؟ أحل لكم أكل البهيمة، لو نكاح البهيمة، لو أي شيء، شنو الفعل اللي يقدر في الآية الكريمة؟ أيضا الفعل مردد بين أفعال كثيرة، فيعود الكلام برمته مجملا. هكذا ذكر القائل بالإجمال. القائل بالتفصيل قال: هذا الكلام تام وصحيح، وفعلا هناك أفعال كثيرة، لكن المعين لفعل من الأفعال موجود في أمثال المقام، المعين لفعل خاص من بين هذه الأفعال المذكورة موجود في هذه الآيتين الكريمتين. شنو المعين؟ قالوا المعين هو مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تعيين النكاح في الآية الأولى، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، يعني العقد على الأم حرام، واضح هذا، هذا بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. بالآية الكريمة الثانية: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أحل لكم أكل بهيمة الأنعام بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. والذي يشهد لوجود هذا المعين مناسبات الحكم والموضوع هو أننا لا نتردد عرفا في تشخيص الفعل بمجرد سماع الآية الكريمة، بمجرد سماع الآية حرمت عليكم أمهاتكم نعرف شنو المقصود، المقصود حرمة النكاح. وهذا الإجمال والترديد المدعى إنما هو من باب تشقيقات العقل وطرح احتمالات عديدة، وإلا العرف لمجرد أن تلقى إليه الآية الكريمة هو يشخص الفعل الحرام. بالآية الكريمة الثانية أيضا كذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما يجي مستمع عرفي واحد من أبناء العرف يقول الآية الكريمة تحلل نكاح البهيمة، لا، بحجة مثلا أن الفعل المقدر النكاح، لا، وإنما يقول مقصود الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني أكلوا بهيمة الأنعام. فالعرف يشخص بمقتضى مناسبات الحكم والمعروف، مناسبات الحكم والموضوع يشخص الفعل المقدر. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث والأخير اللي ذكر المصنف هو التراكيب الواردة في الروايات الشريفة المشتملة على لا النافية للجنس، كثير من التراتيب واردة بالروايات بالأحاديث الشريفة مشتملة على لا النافية للجنس، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، إلا في المسجد، لا غيبة لفاسق، وهكذا تراكيب عديدة اشتملت على لا النافية للجنس. اختلفوا في أن هذه التراكيب هي من المجمل أو من المبين. القائل بالإجمال بين الإجمال باعتبار أن لا في أمثال هذه التراكيب متعلقة ومتوجهة، النفي في هذه التراكيب متوجه إلى نفس الذات، إلى نفس الماهية، لا صلاة ولا غيبة لفاسق، لا صلاة لجار المسجد. يقول هذا توجه النفي إلى نفس الطبيعة، إلى نفس الماهية، هذا ما يمكن إبقائه على حقيقته. ليش؟ لأن الماهية بالحقيقة موجودة مو منفية. لا صلاة لجار المسجد، المكلف إذا صلى بيته وهو جار المسجد الصلاة تكون موجودة، الصلاة حقيقة صحيحة وما بيها كل إشكال. فكيف يقال لا صلاة؟ إذن لا بد من تقدير وصف مضاف، وصف هو الذي يكون النفي متوجها إليه، وصف ما نقول مضاف، وصف لتلك الطبيعة، إما وصف الصحة لا صلاة صحيحة، إما وصف الكمال لا صلاة كاملة، أو وصف الفائدة لا صلاة مفيدة، أو الحكم لا صلاة واجبة، أو أي شيء آخر. الأوصاف عديدة ولا معين لوصف من الأوصاف. إذن يعود الكلام مجملا، شنو لا صلاة لجار المسجد؟ يعني صلاة باطلة، لو صلاة مو كاملة، لو مو مفيدة، لو ما تثواب. شنو المنفي؟ نفس الصلاة ليست منفية قطعا. إذن شنو المنفي في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ يعني صلاة باطلة، لو الثواب منفي، لو الكمال منفي، شنو المنفي في مثل هكذا تراكيب؟ يكون التركيب مجملا، يتردد هذا الكلام بين مجازات متعددة ولا معينة لمجاز دون مجاز، إذن يعود الكلام مجملا. هكذا ذكروا. في قبال ذلك قالوا الأوصاف وإن كانت متعددة لكن المعين موجود، المعين كما ذكرنا في المورد السابق هو مناسبات الحكم والموضوع. حينما نسمع لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ما نتردد. الشارع حينما يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة صحيحة، يعني أن الصلاة من دون فاتحة باطلة. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني لا صلاة كاملة، تريد صلاة كاملة صلي بالمسجد. نعم إذا صليت في البيت صلاتك صحيحة لكن صلاة ناقصة. لا غيبة لفاسق يعني لا غيبة محرمة، فالمنفي هو الحكم هو التحريم. وهكذا سائر الموارد الأخرى، احنا بمجرد أن نسمع التركيب يمكن أن نقدر الصفة المنفية حقيقة بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. فقالوا بأن هذه التراكيب مبينة وليست بمجملة. البعض، شوفوا إخواني، البعض من الطرفين حينما اختلفوا في هذه الموارد، هاي الموارد الثلاثة وغيرها، البعض استدل ببعض الأدلة، استدل ببعض الأدلة حتى يثبت مدعاه من الإجمال أو البيان، استدل ببعض الأدلة. المصنف يعرض بهذا البعض ويقول أيا كانت الأدلة وأيا كان المدعى هذا الكلام ليس صحيحا، هذه الطريقة من المخاصمة ليست صحيحة. ليش؟ لأن الملاك في الإجمال والبيان كما قدم هو المصنف، شنو الملاك في الملاك والمناط في الإجمال والبيان؟ وجود وعدم وجود الظهور. ومن الواضح أن الظهورات أمور وجدانية محسوسة وليست أمور برهانية تحتاج إلى دليل. يعني ما إلى معنى أن يجي واحد يقيم الدليل على وجود الظهور أو عدم وجوده، هذا ما إلى معنى. الظهور أمر وجداني، أمر محسوس، مثل ما الآن إحنا نشعر بالحر، الظهور أيضا أمر وجداني محسوس، ما إلى معنى أن نستدل على الظهور بدليل. شنو دليلك على أن الجو الآن حار؟ هذا واضح، هذا أمر محسوس، ما يحتاج إلى دليل. في الاستدلال على كون الكلام مبين أو ظاهر، هذا الكلام ليس فيه محله. نعم، إذا كان الغرض من الاستدلال هو مجرد التنبيه على الوجدان، مجرد تنبيه الغافل اللي قد يغفل عن وجدانياته، إذا كان الغرض من البرهان هو مجرد التنبيه على هذا الوجدان، حينئذ هذا ما بمحله ولا بأس به. أما أن نستدل على المدعى ويكون المدعى من دون هذا الدليل غير ثابت، هذا الكلام ليس فنيا وليس علميا. هذا اللي ذكر المصنف في هذه الجهة. قال: ولكل منهما، لكل من المجمل والمبين في الآيات وفي الروايات، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، واضح الأفراد، إلا أن هما للمجمل والمبين أفرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للأعلام. أكو أفراد وقعت محل البحث لأنها من المجمل أو من المبين، إلا أن هما أفرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للأعلام، في أنها من أي أفراد أيهما من المجمل أو من المبين، كآية السرقة كما ذكرنا، آية السرقة وقعت موضوعا للخلاف من ناحية لفظ اليد ومن ناحية لفظ القبض، ومثل حرمت عليكم أمهاتكم وأحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا المورد الثاني اللي تعلق الحكم فيه وأضيف الحكم فيه إلى عين من الأعيان، مما أضيف، قاعد يبين المورد الثاني، ضابط المورد الثاني، مما أضيف التحليل إلى الأعيان، يعني مقصود التحليل والتحريم، التحليل بالآية الثانية والتحريم بالآية الأولى، بالمطلق الأحكام، مو بالضرورة إلا تحليل أو تحريم، مطلق الحكم هو لا يضاف إلى عين من الأعيان حقيقة، وإنما إلى فعل اختياري، مما أضيف التحليل إلى الأعيان، ومثل هذا المورد الثالث لا صلاة إلا بضبط، ظهور من التراكيب المشتملة على لا النافية للجنس. ثم قال: ولا يذهب عليك، هذا التعريض بمن استدل على دعواه من الإجمال والبيان، ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، أن يجي واحد يثبت البيان يعني يثبت وجود الظهور، ما يصير بالبرهان، يثبت الإجمال يعني يثبت عدم وجود الظهور، هذا ما يصير بالبرهان. يقول: لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما، ملاك الإجمال والبيان، أن يكون للكلام ظهور ويكون قالبا للمعنى، أو لا يكون كذلك، فتكون مجمل، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان، بمجرد أن يرجع الإنسان إلى وجدانه وإلى ذوق السليم يجد أن هذا الكلام ظاهر في المعنى أو ليس ظاهر في المعنى. فتأمل هذا، تأمل إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا البرهان إذا كان الغرض منه هو مجرد التنبيه على وجود الوجدان، إلى تنبيه الغافل عن وجدانه، حينئذ لا بأس به، وإلا إذا كان للاستدلال أساسا فحينئذ لا يكون في محله. ثم قال: ثم لا يصفان هما وصفان إضافيان. الجهة الثالثة والأخيرة في بحث المجمل والمبين هي في أن وصف الإجمال والبيان هل هما من الأوصاف الحقيقية أو من الأوصاف الإضافية، وصف حقيقي أو وصف إضافي، الإجمال أو البيان. المصنف يقول: الإجمال والبيان ليسا من الأوصاف الحقيقية، يعني البيان وكذا الإجمال ليس وصفا حقيقيا له، هو واقع لا يتبدل، ليس أمرا واقعيا حقيقيا لا يتبدل من شخص إلى آخر، وإنما هي أوصاف إضافية تختلف بالإضافة إلى الأشخاص، تختلف من شخص إلى آخر. الكلام بالإضافة إلى زيد قد يكون مجملا، لكن بالإضافة إلى عمرو قد يكون مبينا، وهكذا بالعكس. وليس أمرا حقيقيا يثبت البيان له أبدا أو الإجمال أبدا، لا، قد يتبدل من شخص إلى آخر. فقد يكون كلام واحد مبينا بالنسبة إلى شخص باعتبار أن هذا الشخص عالم بالأوضاع، عالم بوضع الألفاظ، ومحيط بكل خصوصيات المعنى واللفظ، ومدرك للقرائن المحيطة بالكلام، وحينئذ يكون الكلام ظاهرا في معنى بالنسبة إليه فيكون مبينا، كما لو قال مثلا رأيت أسدا في بدر، يعرف الأسد علم الموضوع، يعرف أن في بدر هاي قرينة على استعمال الأسد مجازا في الرجل الشجاع في أمير المؤمنين مثلا، وأحاط بكل تفاصيل الكلام، فيكون الكلام مبينا واضحا شنو مقصود المتكلم، يكون الكلام ظاهر بالنسبة إلى في معنى من المعاني. وقد يكون نفس هذا الكلام مجملا عند شخص آخر، إما لعدم علمه بالوضع أساسا، الإنسان إذا ما كان عالما بوضع لفظ الغضنفر لمعناه، وحينما يسمع هذا الكلام لا يكون ظاهرا في معنى من المعاني، فيكون مجملا، يكون مجملا، أو لا، هو يعلم بوضع اللفظ لكن لم يلتفت إلى القرينة الحافة بالكلام، عدم احتفاف، عدم التفاته إلى القرينة الحافة بالكلام، هذا أيضا يوجب سلب ظهور الكلام. أو لا، هو يعلم بالألفاظ والتفت إلى القرينة لكن تضاربت القرائن في نظره عند لفظ مشترك واحتف بأكثر من قرينة هذا اللفظ المشترك. بعض القرائن تدل على أن المقصود بلفظ العين مثلا الجاسوس، بعض القرائن تدل على أن المراد بلفظ العين مثلا النازعة، قرينة أخرى تدل على أن المقصود بالباصرة، فتضاربت عند القرائن، أكو أكثر من قرينة موجودة في الكلام حافة باللفظ المشترك تضاربت في نظر القرائن، وحينئذ هذا التضارب في القرائن يجلب ظهور الكلام، لا يبقي للكلام ظهور في معناه، فيكون الكلام بالنسبة إليه مجمل. وقد شخص آخر حينما يطلع على نفس هذا الكلام يجد هذا الكلام مبينا واضحا ظاهرا في معنى من المعاني، ولا تتضارب القرائن، تجتمع وتأتلف القرائن تنسجم وتعطي دلالة على معنى من المعاني. نفس هذا الكلام الواحد يكون مجملا بالنسبة إلى شخص، مبينا بالنسبة إلى شخص آخر، وهكذا يتضح من جميع ما تقدم من أول ما ذكرنا في هذا الفصل أن الأبحاث، أبحاث الإجمال والبيان، أبحاث المجمل والمبين بالحقيقة ليست أبحاث كبروية، مو مثل أبحاث المطلق والمقيد اللي فرضها أهل التو، ولا مثل أبحاث العام والخاص، ليش كانت أبحاث كبروية، نبحث عن مسائل كبروية تقع في طريق الاستنباط في موارد عديدة، ويمكن تطبيق الكبريات في أكثر من مورد وفي أكثر من باب. أما بحث الإجمال والبيان، أولا قلنا المناط هو الظهور، والظهور أمر وجداني وما يحتاج إلى إقامة برهان. ثانيا اللي بعد يزيد أو يزيد في طين بلة أن الإجمال والبيان هاي قضايا إضافية تختلف من شخص إلى آخر، إذن ماكو قضايا محدودة قضايا كبروية، وإنما أبحاث صغروية نبحث عن القرائن التي توجب أن يكون الكلام ظاهرا في معنى فيكون مبينا، أو لا توجب الظهور فيكون الكلام مجملا. ومن هنا، من هنا لأجل هذا الإجمال والبيان لا يستحق مزيد كلام، لا يستحق مزيد كلام، وإطالة الكلام في المجمل والمبين. ولأجل ذلك المصنف ما عقد مقصدا مستقلا للمجمل والمبين، مع أن مقتضى الإنصاف هو أن يجعل للمجمل والمبين مقصد مستقل، مثل ما جعل للعام والخاص مقصد، للمطلق والمبين مقصد. هو ما جعل للمجمل والمبين مقصدا مستقلا، وإنما أدرج المجمل والمبين في ذيل المطلق والمقيد في ضمن هذا الفصل المختصر، وخيرا فعل المصنف حينما اختصر أبحاث المجمل والمبين. قال: ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان، ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع، ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع. أكو عندكم عبارة أخرى كأنما العبارة ناقصة، مو يعني ربما يكون الكلام الواحد مثلا هيك يكون يقول مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصاعد، هاي مناشئ الإجمال. وليش يكون الكلام مجملا عند واحد عند شخص واحد؟ أولا لعدم معرفته بالوضع، هذا منشئ من مناشئ الإجمال. ثانيا لتصادم ظهوره بما حف به لديه بالقرائن، هاي ما واقع على القرائن، بالقرائن التي حفت بالكلام لديه لدى هذا الواحد، هذا السامع الواحد. ومبينا لدى آخر لمعرفته بالوضع، وعدم التصادم بنظره، عدم تصادم القرائن الحاسة بالكلام في نظره. فيقول هذا كلام على الموازين، أعرف أوضاعه، القرائن هم واضحة عندي في نظري، منتجمة بعضها مع البعض الآخر، إذن الكلام يكون ظاهرا في معنى، فيكون مجملا. فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقد والإبرام في المقام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.